اصبر اقولك غنت في جنين احلى صمودك. الحاجة عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبد الله، وأبدأه العناوين الرئيسية. تواصل التنديدات بالإساءة الفرنسية للقيادة في إيران، ووقفة احتجاجية أمام سفارة باريس بطهران. حرس الثورة يؤكد عزم إيران على الثأر دم الشهيد سليماني عاجلا أم آجلا. ومصادر عراقية تعلن اختراق طائرة مسيرة مجهولة لقاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نتطاول صحيفة شارلي إبدو الفرنسية على المقدسات بذريعة الحرية دليل واضح على عبثية منطق المتطاولين ويأسهم من أن مؤامرة الفوضى وزعزعة الأمن في إيران لم تؤتي أكلها. بدوره وصف مجلس خبراء القيادة هذه الإساءة بالهمجية الثقافية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن فرنسا وبسجلها الأسود من الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان لا يحق لها تبرير الإساءات الوقحة المقدسات. إلى ذلك أكد المشاركون في وقفة احتجاجية بقوم المقدسة دعمهم لقائد الثورة، وطلبوا الجهاز الدبلوماسي بالرد الحازم على هذه الانتهاكات، فيما تجمع مواطنون أمام السفارة الفرنسية بطهران تنديدا بهذه الإساءة. وحول الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الفرنسية بطهران، تابعوا هذا التقرير.
الردود الإيرانية على الإساءة التي أقدمت عليها صحيفة شارلي إبدو الفرنسية سيئة الصيت، وموقف المسؤولين الفرنسيين حولها مستمرة، حيث تصاعدت ردود الأفعال في إيران رسمية وشعبية. العاصمة الإيرانية طهران شهدت وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية، حيث ندد المحتجون بإساءة المجلة للمقدسات الإسلامية وازدواجية الحكومة الفرنسية في التعاطي مع حرية التعبير. المشاركون في الوقفة رفعوا شعارات منددة بالإساءة والسياسة الفرنسية التي تدعم مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية، ضيفين أن هدف فرنسا هو الإساءة للمقدسات الدينية والشخصيات السياسية والعلمائية، أنه أسلوب مدان ويجب أن يقف الجميع ضده. كما نظم آلاف الأهالي من مدينة قم المقدسة تجمعا احتجاجيا تنديدا بالإساءة الفرنسية، وأدان المحتجون الإساءة للمقدسات الإسلامية، وحمل المشاركون الحكومة الفرنسية المسؤولية عن هذه الإساءة، وطلبوا الحكومات الإسلامية برد فعل إزاء هذه الإساءات المتكررة.
إن هذه الصحيفة المسيئة أقل من أن تستحق إقامة مثل هذا التجمع لإدانتها، وما يهمنا هو التعامل مع الجذور والمبادئ. فعالم الاستكبار اليوم قد دخل حربا هجينة ضد الإيمان والجمهورية الإسلامية، والقضية هي مواجهة أمريكا والاستكبار، والاتحاد الأوروبي يتصرف كمستعمرة أمريكية.
رسميا أيضا أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالات مع بعض نظرائه، كان آخرها مع وزير الخارجية الجزائري، وأدان أمير عبد اللهيان ورمطان لعمامر الموقف الفرنسي، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في الأوساط الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه الإجراءات. كما رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تصريحات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة ودعمهم للإساءة بأن فرنسا بماضيها التاريخي الأسود من الاستعمار وانتهاك حقوق الإنسان لا يحق لها تبرير الإساءة الوقحة لمقدسات الدول والشعوب الأخرى وأتباع الأديان السماوية بحجة حرية التعبير. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية صرحت في وقت سابق أن التصرف المهين والخارج عن اللياقة في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يمر دون رد حازم ومؤثر، وقالت إن طهران لن تسمح للحكومة الفرنسية بأن تتجاوز حدودها.
وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علاقات إيران وروسيا بالاستراتيجية، داعيا إلى توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي. جاء ذلك بعد لدى استقباله سفير روسيا الجديد أليكسي دادوف، الذي أكد أن التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو أدى إلى يأس الدول الغربية من سياسة الحظر. من جانب آخر، اعتبر الرئيس الإيراني لدى استقباله سفير فنزويلا الجديد رغبة الأمريكيين اليوم التقرب من كاراكاس بسبب حاجتهم إلى مصادر الطاقة. كما أكد رئيسي في لقاء مع سفير جمهورية مالي الجديد أن الغربيين دخلوا القارة الإفريقية ليس من أجل المساعدة وإنما للاستعمار ونهب الثروات. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن استقرار المنطقة رهن بتعاون دولية، وأن تلاحمها وتعاونها سيمنع التدخلات الخارجية فيها. وقبل توجهه إلى تركيا للمشاركة باجتماع الاتحاد البرلماني الآسيوي، اعتبر قالباف الاجتماع فرصة للحوار بين جميع الدول الآسيوية، خاصة في هذا الوضع الحساس الذي يعيشه العالم اليوم. وأضاف أنه يمكن الوصول إلى السلام والأمن والنمو في المنطقة من خلال المزيد من التعاون. ويعقد الاتحاد البرلماني الآسيوي المؤلف من 44 عضوا اجتماعه 13 في تركيا بمشاركة رؤساء برلمانات ونواب من الدول الأعضاء. جدد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية عزم إيران على الأخذ بثأر الشهيد سليماني عاجلا أم آجلة، مشيدا بدوره الكبير ورفاقه في طريق الجهاد على إحباط مخططات العدو. وقال اللواء حسين سلامي أن الشهيد سليماني أبطل سحر كل القوى الشريرة وحطم كبرياءها، مشيرا إلى مساعي تلك القوى لفرض هيمنتها بدءا من شرق البحر المتوسط وانتهاء بآسيا الوسطى وكل جغرافيا العالم الإسلامي. وتابع اللواء سلامي أن المستكبرين كانوا يريدون من خلال غزو هذه الدول بسط هيمنتهم العسكرية عليها، ومن ثم مهاجمة إيران الثورة ولبنان وسوريا والعراق واليمن والقضاء على استقلالها. إلى ذلك، أكد رئيس الأركان العام القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية هي الاستراتيجية لطرد القوات الأمريكية الإرهابية من المنطقة، وأن إيران ستواصلها حتى تحقيق الأهداف. المزيد في هذا التقرير.
في فجر الثامن من كانون الثاني يناير عام 2020، حولت صواريخ الانتقام الإيرانية ليلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إلى رعب ودمار. هكذا كان رد حرس الثورة الإسلامية في إيران على جريمة اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني بغارة عدوانية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. دقائق من الرعب عاشها الجنود الأمريكيون في القاعدة، فقد خلالها جنود الاحتلال الأمريكي اتصالهم بالطائرات المسيرة التي كانت تحلق في تلك الأثناء بعد سقوط دفعة من الصواريخ الباليستية الإيرانية في أهدافها بدقة عالية. ومع استمرار القصف الصاروخي وانقطاع الاتصال بالطائرات المسيرة، انتقل الطيارون إلى الملاجئ، وبمجرد توقف الانفجارات انطلقوا في سباق مع الزمن من أجل استعادة إشارة الاتصالات والعثور على النسور الرمادية التائهة وتحويلها للهبوط في القاعدة. هنا اختبأ مئات الجنود الأمريكيين في ملاجئ لم تتسع لهم. تعتيم أمريكي فرض كأمر واقع بعيد الضربة الصاروخية الإيرانية ونتائجها التي تكشفت تباعا. لم تخرج الرواية الأمريكية في توصيف ما حدث كونه حالات من الصدمة لدى الجنود من جراء قوة تلك الصواريخ، لتنتقل بعدها إلى القول إن عشرات الجنود نقلوا إلى الكويت للمعالجة، لكن وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد المؤكد الذي حاولت الرقابة العسكرية الأمريكية في حينها نفيه بقوة. ومع بزوغ الفجر كان المشهد في قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية عبارة عن دمار واسع جراء الصواريخ الإيرانية. لقد تواصل القصف بالصواريخ التي قال عنها الجنود إنها استمرت تنهمر على القاعدة نحو 3 ساعات، وبعضها سقط على مساكن الجنود. وكانت وكالة أنباء رويترز قد نشرت صورا تشير إلى الصواريخ الإيرانية التي تسببت بانهيار 7 مباني مبانٍ تابعة للقاعدة، ويبدو أن ثلاثة من هذه المباني على الأقل هي حظائر للطائرات. يذكر أن بعض المباني التي أصابتها الصواريخ الإيرانية اختفت بشكل كامل.
كشفت مصادر عراقية عن وجود تحرك حكومي للقصاص من المتورطين بالجريمة الأمريكية في اغتيال قادة النصر في زمن الحكومة السابقة. وقالت المصادر أن هناك تجاهلا متعمدا للملف في عهد حكومة الكاظمي، وسيتم الوصول إلى المتعاونين مع الجانب الأمريكي بتنفيذ جريمة الاغتيال، مؤكدة أن حكومة السودان مطالبة باتخاذ خطوتها الأولى بإخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا وأفاد مصدر أمني باختراق طائرة مسيرة مجهولة المنظومة الصاروخية لقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار ووصولها إلى مناطق محرمة وصعبة الولوج في القاعدة. وقال إن القوات الأمريكية لم تعلن أي تفاصيل سوى التصريح بأنها تمكنت من إسقاط الطائرة. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: فصائل فلسطينية تدعو للانتفاض بوجه الاحتلال وتصعيد الاشتباك مع القوات الصهيونية. الدفاع الروسي تؤكد توجيه ضربة انتقامية للجيش الأوكراني خلفت مئات القتلى بين جنوده. والآلية الثلاثية تعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان لتحقيق اتفاق نهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. دعت فصائل فلسطينية للانتفاض بوجه الاحتلال والتعبئة العامة لمواجهة التحديات الخطيرة أمام القضية الفلسطينية. وشدد بيان صدر عن لجنة المتابعة لائتلاف القوى الوطنية والإسلامية عقب اجتماع لها بمدينة غزة على ضرورة تصعيد الاشتباك مع الاحتلال والانتقال إلى مرحلة الانتفاضة الشاملة. وطالبت اللجنة القيادة الرسمية الفلسطينية بتغيير سياساتها وتوجهاتها تجاه استمرار العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بدويلته ووقف التنسيق الأمني معه والانسحاب من جميع الالتزامات التي ترتبت على اتفاق أوسلو. هذا وأحيا الفلسطينيون يوم الشهيد في معظم المخيمات تخليدا لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين وحريتها. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
يوم الشهيد الفلسطيني، ذكرى تترابط فيها الأجيال منذ أول شهيد نفذ عملية للثورة الفلسطينية في يناير عام 1965 وحتى الآن. ولهذا أحيا الفلسطينيون يوم الشهيد في عدة مخيمات. ففي مخيم النصيرات توجه المواطنون بدعوة من اللجنة الشعبية للاجئين إلى مقبرة الشهداء في المخيم لاستذكار الشهداء.
هذا الشعب الذي يعطي نماذجا من الصمود لا عز نظيرها في كل هذا العالم. أم ناصر أبو حميد بالأمس تودع فلذة كبدها شهيدا وأربع أسرى مؤبدات. هؤلاء النساء التي تخرج تحمل نعش ولدها وتتقدم المسيرة، هؤلاء النساء في فلسطين التي تودع ابنها بالزغريد، هذا شعب عصي على الانكسار ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء.
وفي فلسطين لا زال هناك ما يعرف بمقابر الأرقام، فالاحتلال الصهيوني يحتفظ بنحو 400 جثة للشهداء. إن المعلومات تفيد باستغلال الاحتلال لأعضاء جثث الشهداء في إنقاذ الجرحى الصهاينة. العام المنصرم خسرت فلسطين 220 شهيدا وشلال الدم ما زال مستمرا.
الاحتلال الإسرائيلي تخطى في نازيته كل أعراف العالم، لكن الفلسطينيين وعدوا بأن تظل قوافل الشهداء تزحف حتى الوصول إلى القدس محررين.
سحبت سلطات الاحتلال بطاقة VIP من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لتنفيذ القرار الذي اتخذته مؤخرا بهذا الشأن. ووصف المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك الإجراء بأنه تعسفي وانتهاك للاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين، مشيرا إلى أن حرس الحدود الصهيوني أوقف المالكي لمدة نصف ساعة قبل أن يصادر وثيقته المذكورة. وأوضح أن تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليست تسهيلات أو امتيازات تمنحها السلطة القائمة بالاحتلال، وإنما هي جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني. جددت الصحافة الصهيونية تحذيراتها لقادة الكيان مما دعتها بترسانة الصواريخ الدقيقة المتزايدة لحزب الله. وقال صحيفة جيروزاليم بوست أنه يجب على تل أبيب أن تنظر إلى تلك الترسانة باعتبارها تهديدا استراتيجيا كبيرا على قدم المساواة مع البرنامج النووي الإيراني. وأشارت إلى تزايد نشاط حزب الله في الأونة الأخيرة على الحدود اللبنانية، حيث أقام العشرات من نقاط المراقبة وضاعف دورياته لرصد تحركات القوات الإسرائيلية. ونقلت عن جنرال مخاوفه من هجوم قوات الرضوان الشمالية لفلسطين من عدة محاور، وقال إن هذه القوات إذا ما بدأت هجومها فلا وقت للنزول إلى الملجأ. أعلنت روسيا أن قواتها نفذت ضربة انتقامية ضد الجانب الأوكراني قضت خلالها على أكثر من 600 عسكري أوكراني. واعتبر بيان الدفاع الروسي الضربة ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لقوات روسية في ماكييفا قبل أسبوع وأودى بحياة نحو 90 جنديا روسيا. إلى ذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المؤقت الذي أمر به الرئيس بوتين خلال عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس. وقال زيلينسكي أن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته لمدة 36 ساعة. مع انتهاء الهدنة الأحادية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عاد القتال إلى ربوع أوكرانيا وسط تبادل اتهامات بين الجانبين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
المشكلة والأزمة في السودان هي أصبحت أزمة عميقة معقدة بسبب كثرة اللاعبين، بسبب بالفعل وجود أزمة بين أطراف المشهد السوداني، بسبب أيضا التداخلات الخارجية. هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى المشهد الحالي، وخصوصا بعد إجراءات التي اتخذها العسكريين في 25 من أكتوبر من يعني قبل عام، وأدت إلى تعقيد الموقف وانفضاض الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. ومنذ ذلك الحين والأزمات تتعقد، وأزمة أمنية اقتصادية سياسية، أزمة شاملة تضرب البلاد. وبالتالي هناك حاجة الآن للخروج من المأزق الحالي، لأنه البلد الآن على حافة هاوية بالفعل. وتم التوصل في ديسمبر الماضي إلى الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي والعسكريين، وهذا الاتفاق خارجه أطراف تطالب بالدخول فيه أو ترفضه، وبالتالي تستمر الأزمة في القاهرة. أو مصر هي دولة جوار مباشر للسودان، هي تستشعر خطورة الموقف وتعقيداته، هي تريد أن تدعم حل مشمول بأكبر قدر من القوى المدنية، وترى أن القوى المدنية وانقساماتها لن تؤدي إلى حل يصحح مسار الوضع في السودان. وبالتالي هي ذهبت بهذه المقترحات من أجل دعم حل معزز بأكبر قدر من القوى المدنية. بعض القوى المدنية قبلت هذه المقترحات، وبعض القوى الأخرى ترى أنها ملتزمة بمسار آخر لن تحيد عنه.
أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإغاثة انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان. وذكرت الآلية في بيان أن هذه العملية تهدف للتوصل لاتفاق نهائي وعادل. ومنذ أيام أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أن يوم 9 من كانون الثاني الجاري سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في العاصمة الخرطوم. وحول الشأن السوداني نستمع لتصريحات الخبيرة بالشؤون الأفريقية أسماء الحسيني.
الصين ترفع الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من كوفيد-19، فبعد قيود مدة 3 سنوات تعتبر من الأكثر صرامة في العالم، مما أثقلت كاهل الاقتصاد الصيني وأدت إلى تظاهرات في كل أرجاء البلاد. رفعت الصين بشكل مباغت الشهر الماضي غالبية إجراءات مكافحة الوباء، ويشكل رفع الحجر الصارم المفروض منذ 2020 والذي كان يخضع له كل شخص وافد من الخارج التدبير الأخير في رفع هذه القيود.
أنا سعيدة جدا برفع هذا التدبير، أرى أن تغيير سياستي أمر جيد. هذه مرحلة ضرورية على ما أظن. أصبح كوفيد أمرا طبيعيا، وبعد إزالة هذه العقبة كل شيء سيسير على ما يرام.
إلا أن احتمال تدفق عدد كثيف من السياح الصينيين دفع أكثر من 10 دول إلى فرض فحوصات تشخيص الإصابة على الوافدين من الصين، حيث ارتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ التوقف المباغت عن سياسة صفر كوفيد. ونددت بكين بهذه القيود المفروضة على مواطنيها واعتبرتها غير مقبولة. هذا يتوقع أن يتفاقم انتشار الوباء في الصين مع اقتراب عطلة رأس السنة الصينية نهاية كانون الثاني يناير، التي يسافر خلالها ملايين الأشخاص من المدن الكبرى التي تسجل فيها إصابات كبيرة إلى الأرياف لزيادة ذويهم. في هونغ كونغ أيضا خففت القيود الصارمة للتنقل من الصين وإليها أيضا.
أنا سعيد طالما لا أحتاج أن أخضع للحجر، فالأمر لا يطاق. لقد بقيت محجورا في غرفة فندق مدة 21 يوما مع خدمة انترنت ضعيفة. في آخر مرة عبرت فيها إلى بر الصين الرئيسي مطلع 2022.
ويسعى اقتصاد هونغ كونغ الذي يعاني ركودا بكل الطرق إلى سلوك درب النمو مجددا، فيما تنتظر العائلات بفارغ الصبر أن تلتقي مجددا بمناسبة رأس السنة الصينية.
مستمعينا الكرام، نعتذر لهذا الخلل الفني الذي طرأ أثناء الأخبار. استمعتم الآن إلى تقرير حول الحجر الصحي الإلزامي في الصين للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا. والتقرير الآخر الذي بثيناه عليكم كان حول السودان، ونواصل معكم النشرة لهذا اللحظة. كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية تفاصيل تتعلق بعمليات اغتيال نفذتها عناصر تابعة للاستخبارات السعودية أو أعمال تهدف إلى إقلاق الأمن وزعزعة الجبهة الداخلية بعدة محافظات بينها العاصمة صنعاء. وفضح الفيلم الذي عرضته الأجهزة الأمنية دور المرتبطين بالاستخبارات السعودية في اغتيال العديد من الشخصيات اليمنية، بينها وزير الدولة حسن زيد، فضلا عن تحويل الأموال وعمليات شراء وإرسال السلاح بغرض تفجير الوضع عسكريا. وصلنا الختام على العناوين الرئيسية. تواصل التنديدات بالإساءة الفرنسية للقيادة في إيران، ووقفة احتجاجية أمام سفارة باريس بطهران. حرس الثورة يؤكد عزم إيران على إثار دم الشهيد سليماني عاجلا أم آجلا. ومصادر عراقية تعلن اختراق طائرة مسيرة مجهولة لقاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار. شكرا لكم المتابعة، والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتاً طيباً مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إلى حضراتكم في هذه المحطة الجديدة التي نتوقف فيها معكم لنطل من خلالها على الحركة النسوية المعطاء في جمهورية إيران الإسلامية من خلال برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، حينما نتمشى على سواحل شمال البلد أو جنوبه نواجه شبابا يمارسون لعبة كرة القدم بكل حماس ورغبة بأقدام حافية وعلى الرمال التي تغطيها الأحجار والأشواك. ومن المعلوم أن كرة القدم الساحلية تواجه دوما الكثير من المصاعب التي تتلاشى من خلال حب النجاح والتطلع إليه. واعتبارا من عام 2013 وما بعده، انخرط المنتخب الوطني الإيراني للكرة الساحلية ليأخذ مكانه بين ممارسي الألعاب الناجحة في إيران، وذلك على أثر نيل بطولة كأس القارات في تلك السنة نفسها. ومنذ ذلك الحين أضاف المنتخب الوطني للكرة الساحلية عدة ألقاب إلى تاريخه البطولي.
مستمعينا الكرام، ونحن نصادف دوما ملاحظة في الرياضة، وهي أن الثبات الإداري من شأنه أن يكون مقدمة لبلوغ الأهداف الكبيرة، حيث نلاحظ هذه الظاهرة في كرة القدم الساحلية بوضوح. ومنذ أن اختيرت السيدة باريا شهرياري التي هي موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع كرئيس لقسم كرة القدم الساحلية، سار هذا الفرع في طريق النجاح وأثبت كأحسن ما يكون الإثبات أن السيدات أيضا بإمكانهن أن يكن مديرات كفؤات، وقد كانت تعمل كمساعدة للأمين العام لاتحاد كرة القدم، كما أنها تعتبر شخصية بارزة على الصعيد الدولي، بحيث اختيرت في ألعاب الشباب الأولمبية كمسؤول عن إقامة اللقاء الختامي لكرة الصالات للسيدات، وكذلك مسؤولة عن إقامة لقاء تصنيف الرجال. وقد انخرطت السيدة باريا شهريار التي كانت منذ العام 2012 رئيسا لقسم كرة القدم الساحلية في إيران في عضوية الفيفا، وسافرت مؤخرا إلى سويسرا، واستطاعت بعد اجتياز المراحل الإدارية أن تبدأ بشكل رسمي نشاطها باعتبارها أول مديرة إيرانية في مقر الفيفا.
نعم، تحمل السيدة شهرياري شهادة الماجستير في فرع الإدارة الرياضية، كما تعتبر أول مدرسة إيرانية والوحيدة في دورات إدارة الفيفا. ومن بين النشاطات الأخرى للسيدة شهرياري الإشراف على المسابقات الدولية لكرة القدم وكرة الصالات لاتحاد كرة القدم الآسيوي AFC والاتحاد العالمي لكرة القدم فيفا. ومن أهم المسابقات التي تولت الإشراف عليها اللقاء الختامي لمسابقات كرة القدم لسيدات آسيا سنة 2018، واللقاء الختامي لكرة الصالات الأولمبية العالمية للشباب على مستوى السيدات، ولقاء تصنيف كرة الصالات الأولمبية الدولية للشباب الذكور التي استضافتها بوينس آيرس في الأرجنتين عام 2018.
أيها الأحبة، طابت أوقاتكم بألف ألف خير، أنتم معنا وبرنامج نساء من إيران. وفي هذه الحلقة نتحدث حول شخصية باريا شهرياري. مستمعينا الكرام، نجحت السيدة باريا شهرياري في أن تنهي هذه الدورة من بين 8 مدرسين للدورة النهائية لإدارة الفيفا باعتبارها الأفضل، وهي تقول في هذا الصدد:
يشمل التدريب على إدارة الفيفا مواضيع مختلفة مثل إدارة النوادي وإدارة بنية الاتحادات الرياضية والتسويق والتخطيط وكل الأقسام ذات العلاقة بإدارة الرياضة، والتي تؤدي في النهاية إلى تطور كرة القدم على المستوى الوطني والدولي.
نعم مستمعينا الكرام، وللنساء دور بالغ الأهمية في بناء المجتمع، وبإمكان المرأة أن تتولى بعض المسؤوليات في المجالات الاجتماعية المختلفة، ذلك لأن الإسلام جعل سلامة المجتمع وبقائه ضمن نطاق واجبات الرجل والمرأة. وقد جرت بعد انتصار الثورة الإسلامية الكثير من الأنشطة على هذا الصعيد فيما يتعلق بإحياء مكانة المرأة والدفاع عن حقوقها. وتعرب السيدة شهريار باعتبارها سيدة ناجحة ومديرة قائلة:
إن حضور السيدات على رأس الأعمال الإدارية في كل مجال من البلد من شأنه أن يؤدي إلى نجاح مضاعف في ذلك المجال. وقد وضع اتحاد كرة القدم في بلدنا خلال السنوات الأخيرة هذه المهمة على رأس أولوياته، وكان له الفضل في أن يكون تطور اتحاد كرة القدم في بلدنا لافتا من خلال إيجاد جو مناسب لنشاط السيدات الإيرانيات. ولعلني في بلدي من السيدات القلائل اللواتي استطعنا أن يقودن فرعا رياضيا، وأن أتولى إلى جانب ذلك إدارة فريق بطولة كرة القدم الساحلية في بلدنا. وكنت أسعى منذ بداية نشاطي في مجال الرياضة لأن أجتاز الطريق الصحيح للنجاح، وأدت الإدارة الجيدة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الساحلية إلى أن نتمكن في السنوات الأخيرة من أن نبلغ المكانة التي نستحقها.
مستمعينا الكرام، لقد تحركت السيدة شهرياري وراء هدف محدد وسعت من أجل تحقيق النجاح، وهي نفسها تقول في هذا المجال:
لا أريد أن أمتدح نفسي، ولكنني أشعر بأنني أستطيع في كل قسم أدخله أن أنجح فيه، لأنني أعشق عملي، وأنا أسعى دائما لأن أقوم بالمسؤولية الموكلة إلي على أفضل وجه. أنا أحب كرة القدم الساحلية حقا، وسوف لا أقصر بحق هذا الفرع ما استطعت.
وقد كتب اتحاد كرة القدم الإيراني بعد توظيف السيدة باريا شهرياري في الفيفا في رسالة بعثها إليها قائلا:
لقد دفعتنا خدمتكم الصادقة والمخلصة لاتحاد كرة القدم في إيران، والتي استمرت 19 عاما، إلى أن نشعر بالفخر لالتحاقكم باعتبارك إيرانية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في نفس الوقت الذي نقدر فيه كل جهودكم خلال هذه السنين، وخاصة في مجال معاونية الأمانة العامة واتحاد الكرة الساحلية في البلد وغير ذلك، رغم أننا سوف نحرم من حضور ثروة قيمة مثلك. لا شك في أنكم سوف تنجحون في منصبكم الجديد أيضا بفضل تجاربكم الداخلية والدولية الفريدة من نوعها.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم مستمعينا الكرام حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تحدثنا في هذه الحلقة حول شخصية باريا شهرياري.
حتى اللقاء المقبل نترككم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات، فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات، دوما
لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات، دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا، تنشر شوقا، ترسل آمالا، تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان، إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
الصعود إلى برج الموت. نصعد مثلك نحو الأحزان ونرقى كوكبة الموت، نستصرخ كل دموع الأرض ونحمل قاموس الأغراب، نعرف أن بحور العشق الصافي لا تتموج إلا في القلب، حين يكون الشاعر والوطن المجروح هلالين وغابة حب. نصعد مثلك تبحث أيدينا في ألوان البحر القاسي عن ماض، حين يذوب على قارعة الضوء التشكيلي الصعب والأشلاء بقايا أشجار سقطت عنها أوراق الوقت. يترعرع في هجرتنا التعب الفائت، يستبدلنا اليوم بطعم الزبد المر، فالحلق تقلص فيه الحلو ومال إلى جهة الباهت، وأنا واحد بل ألف الألف، مقتول في الإنسان بكل مكان. وأنا واحد بل ألف الألف، مقتول في الإنسان بكل مكان، في كل الكلمات الصارخة، الكلمات المعتمة، الكلمات الباكية البسمات، لكن ما زال نحيب المسبيات ترديد غناء مذبوح في كل زمان. رغم مسافات الحقد ورغم ظروف الإنسان المقهور ورغم ثراء الصمت، فالإنسان أيا والد كل المفجوعين، أيا كان سيكون سلاما، لكن لا بد لكي يبقى أن تحمله طلقة موت. نصعد مثلك أبراج الموت العالية الصماء ونخوض خريفا في إثر خريف، نتجدد فيك وتحيا فينا، يسكننا الفصل المنفي ورايات الإنسان الخضراء، يتمادى فينا القهر وأسراب الغدر وقافلة الغربان، يدفن فينا الصبح وتغمد خنجرها ما بين حنايانا كف الظلمات. الآن نسير معا ونعيش معا في الموت، يتعاطف معنا الليل ويفوح بأرجاء فضيلتنا الحب الباقي. نتوقف في منتصف الصمت الحافي، نرفع كأس بدايتنا الصافي لنقول سلاما. نتوقف في منتصف الصمت الحافي، نرفع كأس بدايتنا الصافي لنقول سلاما. والشاعر في كل خلايا الأرض وتحت دوالي أعناب العمر المرة لن ينسى كيف تقاضيه كذلك محكمة التفتيش، لن ينسى كيف تدوي في أعماق الوطن المفجوع أعاصير الإنسان، بل كيف تزور في الوطن المسبي هوية إنسان، وكذلك كيف يحب الشاعر، كيف يموت بكل حنان، كيف تلاحقه في الزاوية الحيرة كل عيون طيور الليل وتطير به أجنحة الموتورين التعساء نحو الحزن القاسي. ما أقسى أن تعرف روحك نجمة حب تطفيها ريح الحقد، ويكون لعاشقها اسم مكتوب بالدم ملقا في الطرقات. ما أقسى أن تنمو في ساحة قلبك أشياء غير زهور الحب، تتعاظم حتى تحجب عنك إلا الشمس السوداء. نرقى مثلك أبراج الموت على ترديد الصلوات، تستبسل فينا الأحزان الرائعة الأحزان، يتوقف فينا التغريد وتقصف أجنحة الشعراء. فليشرب من دم قاتله المقتول وتنهض كل الأشلاء.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
ملك هو
واللي حكم هو
اللي ملك وحكم
أمر قدر
هو
إذا أمرني حبيبي أمره يحيي لما ينهي الجليل نايه على عيني ولما ينهي الجليل نايه على عيني
هو الجليل
يا جليل هو
هو العظيم
يا عظيم هو
الجليل
يا جليل هو
هو الكريم
هو واللي الفؤاد يهوى هو حبيبي هو
هو الله
هو علي
علي
الأمير
ملك هو
واللي حكم